الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا حديث جواز المناظرة في العلم، وفيه أن المناظرة تكون بالدليل، وفيه أن العالم الجليل قد يغفل عن بعض النصوص وفي أدب الصغير مع الكبير، ولو كان الصغير من العلماء، وفيه أن العالم مهما بلغ من العلم ينبغي أن يتهم نفسه أمام كبار العلماء، هذا إن كان عالما، فكيف إذا كان طالب علم؟ فمن باب أولى فيه رجوع العلماء عن أقوالهم بالأدلة، لأنه لما بلغه حديث الفضة بالفضة والحنطة بالحنطة إلى آخره، قال فمن زاد فهو ربا، قال ابن عباس أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشد النهي بعد ذلك. نعم، ما الفائدة من ايش؟ بيع الذهب بالذهب، دينار بالدينار، ايش فائدة هذا؟ ماذا يعني إنسان يكون عنده دينار، كانت دنانير قديما في دنانير مكسرة ودنانير سليمة صحيحة، فكان يفر يعني كان قد يرى بعضهم أن الدينار الصحيح يكون أولى من الدينار المكسر، مع ذلك كان لا يعني يعتبرون هذه الأولوية تؤثر في المفاضلة، ينبغي أن تكون هذه بهذه تماما، النار ذهب. نعم، إذا اختلفت الأنواع لا ربا إلا في النسيئة. نعم، نقول يعني هذا عند اختلاف الأنواع، وأما عندما يكون من الأنواع نفس النوع فلا بد من عدم التفاضل. نعم.
باب بيع الوالد للذهب مسيئة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني حبيب بن عمر بن ثابت قال سمعت ابا بن هادي قال سالت البراء بن عبد بن وزيد بن ارقمه رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بوالدينا.
نعم. وأبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم نعم
لا تجد ذلك. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال اخبرنا يحيى النبي بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضه بالفضه والذهب بالذهب الا سواء الا سواء بسواء وامرنا ان نتباع الذهب بالفضه كيف شئنا والفضه بالذهب كيف شئنا.
يعني إن كان يدا بيد وأبو بكر بن خير بن الحارث توفي سنة 52. نعم.
باب بيع الذهب التي وهي بيع الذهب وهي بيع الثمن للذهب وبيع الزبيب للكرم وبيع العرايا. باب بيع الذهب وهي بيع الثمن للذهب وبيع الزبيب للكرم وبيع العرايا. قال أنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقرة. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ليس عن حطير عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالثمر. قال حتى قال سالم واخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ثابت في بيع العليه في الفضل او في الذكر ولم يرخص في غيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال انبانا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمزابنه اشتراء الثمر بالذر كيلا وبيع الكرم بالذريب كيلا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال انبانا مالك عن داود بن حصين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمحاقله والمزابنه اشتراء الثمر اشتراء الثمر بالدفء في رؤوس النحل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الشيباني عن ابي بكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمزابنه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر لصاحب العليه ان يبيعها بخمسها.
نعم. عرفنا المزابنه ها يعني الواحد يكون له زبون يشتري منه ها ايش المزابنه ها ايش يعني التمر بالرطب او الزبيب بالعنب نعم المزابنة يعني هي أصل الكلمة نوع من البيوع كان مشهورا بهذا، ومأخوذة من شدة دفعة الحرب. نعم، لأنه كل من المتبيعين يدفع صاحبه عن حقه. ومن صور المزابنة بيع الزرع بالحنطة، يعني الحنطة البر الجاف بالقمح الذي في السنابل. نعم، وداخل في المحاقنة وداخل في المزابنة إذا عرف كيله. وأما العرايا فهو نفس المزابنة، إلا أن التمر أو الرطب في رؤوس النخل، فيحتاج أهل البيت إلى التمر، والنخل لما يعني يتثمر النخل والرطب فيها قليل، ويحتاج لأهل بيته، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم العرايا بشروط. كم شرط؟ بكم شرط أجاز بيع العرايا؟ أن يكون بخرصها، يعني الرجل مثلا الآن هذا وسق أو وسقين من التمر، ينظر في النخلة، نخلة الرجل، الرجل الخارص الذي يعرف ويقدر، أي المتخصص في هذا يعرف النخلة هذه فيها كم تساوي تقريبا كم وسق، فإذا كان تساوي وسقين أو وسقين ونصف أو ثلاث أو أربع يقدرها ويأخذ الآخر منه بنفس القدر، فهذا يستفيد أنه محتاج إلى التمر وعنده نخلة حتى الآن ما استوى كامل ولم ينضج النضوج الكامل الذي يريد، هو محتاج لأهل بيته يطعمهم منه، ومحتاج كذلك للضيفان والضيوف وغير ذلك، والآخر يستفيد أن هذا جديد، هذا مقابل هذا، فأجاز الشارع، وهذا أصلا مزابن لا يجوز، لأنه الرطب مقابل تمر ولا يقدر تماما، وفيه فرق وفيه تفاضل، لكن قد عفي عنه لهذه الحاجة الملحة. فأن يكون أولا بالخرص، وثانيا أن يكون دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق وما دونها. نعم، نعم، نعم. فعلى كل حال فهذا جواز بيع الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص على الأرض أو بالتمر الذي على الأرض، ويكون ذلك بخرصه، يعني بنفس تقدير الكمية، بنفس تقدير الكمية، ولو حدث شيء من التفاضل في هذا فهو معفو عنه للحاجة في هذا. نعم. نعم. نعم.
باب بيع الثمن على رؤوس النقد بالذهب والفضه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا الزهري قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يصيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وساله عبيد الله بن الربيع احدثنا داود عن ابي سفيان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسه اوسط او دون خمسه اوسط. قال نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهلا بن ابي حكمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العاديه ان تباع بخرصها ياكلها اهلها رطبا. فقال سفيان مره اخرى إلا أنه رخص في العلية يبيعها أهلها بقرصها يأكلونها ربما. قال هو الدواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام من أن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. فقال وما يدري أهل مكة. قلت إنهم يرونه عن جابر. فسكت. قال سفيان انما اردت ان جابرا من اهل المدينه. قيل لسفيان وليس به نهي النهى عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه. قال لا.
والصحيح انه ان العريه تكون الى خمسه اوسط وما زاد على هذا فلا يجوز. نعم. والوسق 60 صاعا. اي نعم. نعم اي طبعا درهم ودينار ما في اشكال عليه ولو كان يعني تفاضل فيه ما يضر لكن بشرط أن يبدو صلاح. كيف؟ أين؟ لا 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 يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. ليس المقصود هنا الدينار والدرهم فقط. لذلك قال إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه يعني العروض التجارة أي شيء عرض من الأعراض يعني الثياب أو نحو ذلك لا مانع بيعه. ولكن ذكر الذهب والفضة هنا لأنه هو الغالب. طبعا البصر الأصفر أو الأحمر أخضر يعني اصفار او احمر فيه حمار او فيه صفار. إذا كان أخضر لا، إن كان بدأ فيه اللون لا ما يجوز، لا لا يجوز شراء ولا بيع. نعم الكلام على بيع وشراء يا أستاذي، بيع وشراء على رؤوس النخل لا يجوز، أما إذا قطع وأردت أن تشتري اشتري ما شئت للدواب مثلا أو كذا. نعم هذه مسألة أخرى، المهم شراء ثمر شراء نخلة سواء عليها شيء أو ما عليها. نعم البيع غير القرض، تقصد القرض؟ لا هذا ما هو بيع، سبحان الله هذا ما هو بيع. البيع هو يعني ينبغي أن تكون هناك في هذه الشروط المعروفة، أما الدين يعني يجوز فيه ما لا يجوز في البيع، ويجوز في البيع ما لا يجوز في الدين. نعم وهذا الفرق، الفرق أن هذا بيع وهذا دين. من ناحية الضمان، الآن مثلا فيما نحن فيه من قضية بيع العراية، يجوز بيع العراية أجاز الشارع للحاجة بهذا القيد، انتبهتم؟ يعني خمسة أوسق فما دون، وأن يكون في حاجة وأن يكون بخرصها على هذه الشروط. لكن لو استدنت منه عشرة أوسق وقلت له سأردها عليك في الوقت الفلاني يجوز أو لا؟ ها؟ يجوز أو لا؟ دين هذا عشرة أوسق ولا مئة وسق ما في مانع منه، لكن الفرق في إيش؟ أنك هنا أولا بالنسبة للنخل أنت تريد تمرا مخصوصا معلوما، فلا بد أن تتوفر فيه شروط، لا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط. أما هذا الدين هو شيء باقي في الذمة موجود غير معين، المهم له تمر، له في النهاية بعد شهر أو شهرين أو أكثر تمر آخر بنفس الوصف، ليس تمرا معينا يمكن أن يزاد فيه يمكن أن ينقص يمكن أن يحدث فيه المزابنة هذه أما هي عنها. عرفنا الفرق ولا؟ يعني في الدين يعني غير معين الذي سيدفع له، إلا أنه في الذمة موصوف نعم، لكن غير معين يعني ليس موجودا أو ليس عينا معروفة، فهم الفرق ولا؟ أما في العرية لا، هو نفس هذا التمر. الآن لو باع رجل كما تكلمنا مثلا في قضية التمر في قضية الجزاف، لو باع مثلا أرز أو قمح أو نحو ذلك جزافا يجوز أو لا؟ يجوز، يجوز أن يكون هذا إذا كان مثلا رز أو كان نحو ذلك جزاف بدون ما يكون في أي تفاضل أو لا أي كيل عفوا ها؟ لكن إذا عين الكيلوات أو الوزن أو الكيل لا بد أن يستوفي. هنا نفس المشكلة في هذه المسألة الخرص، لا بد من البيان، لا بد من تحديد، لأنها شيء معروف معلوم موجود. في الحالة الثانية لا، ليس موجودا، إنما هو هذا شيء غير معين، فلذلك يوصف فقط ويؤتى بمثله. فالدين غير البيان. وأما في قضية الضمان، هذا فيه ضمان وفيه مشاكل البيع والشراء، لكن الدين هو ما له دخل، وله أن ترد عليه القيمة، له أن ترد عليه هذه القيمة أو هذا القدر من أي شيء شئت، من هذا الشجر أو من غيره. نعم، لكنه نوع غير محدد، يعني غير محدد بنفس العين هذه، وإنما محدد الوصف، ما هو محدد العين. ما يقول له في يعني بخمسين، يعني خمسين وسق بخمسين وسق التي عندك في البيت وأنت ما رأيتها، أو الذي مثل كذا، هذا ما يجوز، لأن هذا أمر مجهول. لكن إذا عينت، إذا لم تعين يجوز. واضح أو لا؟ فضة، الدين ذهب أو فضة ما في مانع من ذلك، هذا دين، ترد نفس المقدار الذي هو دين، وإذا كانت عارية تردها كما هي. هذا كله لا علاقة له بالبيع والشراء، البيع والشراء يحدث فيه تفاضل وفيه ربح. هكذا أخذت ذهبا تريد أن ترد فضة، ما شاء الله. لا يجوز. ولذلك لو اشتريت الآن، لو استلمت الآن دولار، لا يجوز أن ترده دينار. انتبهت؟ يجب عليك أن ترد الدينار دينار والدولار دولار. نعم، المنع أنها نوع آخر. نعم، لو إيش؟ لا، اشتري الدولار وسد الدولار إذا كان الدين بالدولار. نعم، يصير بيع. نعم، ها؟ اي نعم، معروف هذا. والشيخ الألباني يقول والأفضل والأكمل أن يكون هذا بالذهب، بمعنى أنك إذا أردت أن تستدين من أحد مبلغا مثلا ما، فاشتري إليه الذهب وقدمه له وهو يبيع، ويكون المقياس بينكما هو الذهب مثلا، هذا يكون أسلم شيء. مثلا أنا أريد أن أستدين منك $1,000، فتشتري لي أنت من السوق $1,000 ذهب بهذه القيمة، تعرف مثلا هذه أصبح الذهب هذا 20-50 غرام ذهب عيار كذا وصفه كذا، أو سبيكة أو كذا سبيكة بمقدار كذا، المهم معروف. فتعطى ويكتب هذا الدين على هذا الذهب. فلما تأتي أنت ترد طلع الدولار نزل الدينار رفع الريال فأنت تشتري لي. قد مع الوقت والزمن أو يحدث شيء فيحتاج أنا منك هذا قيمة الذهب هذا. قد قيمة الذهب الألف دولار هذه تكون 2000 دولار ها في الوقت الذي أحتاجه ويسدد لي يعني يكون قد ارتفع ها صحيح. لكن الذهب هو أثبت شيء, الذهب هو أثبت شيء وأضمن شيء لا يحدث فيه هذا التفاضل ويرجع الناس إليه وهو الأساس. وهذا ما في مانع. طيب وهذا ما في مانع منه لو صح أو لم يصح, وإيش المانع من هذا؟ يبيع الذهب بالدنانير بالدراهم يعني ذهب الفضة والفضة بالذهب إذا كان التقابض في المجلس, وهذا الذي نقوله. أنا أقول بارك الله فيك الآن هنا قال في الحديث إيش قال له؟ طيب يعني معناه أن يكون تقابض في نفس المجلس ها؟ لا يشتري الدراهم بالدنانير يعني ذهب الفضة يقول بسعر يومه يعني أنه التقابض في المجلس. نعم لا في يعني هو ما هو استدانة هذا, هذا بيع وشراء. طيب نعم قلنا أنه يعني أول فروق وأهم الفروق في الموضوع أنه إذا تلف يختلف الضمان على الكلام الذي تكلمنا في البائع والمشتري ومن يضمن. وأما في قضية الدين فهو ضامن دائما, الذي عليه الدين ضامن لهذا المبلغ دائما حتى يوفيه هو في ذمته. نعم. وبعدين في فروق أخرى, الدين البيع يكون فيه فروق في ربح, لكن الدين لا يجوز فيه أي فروق, لا يجوز أن يكون فيه أي فروق, فلا بد وأن يؤدي يعني الذهب يؤديه تماما كما هو, ولو يعني طالت المدة إلى ما شاء الله. وأما الذهب فلا بد أن يكون هناك فروق هذا ذهب مكسر، هذا جديد، هذا قديم، لا بد أن يكون هناك فروق. صحيح الوزن بالوزن نعم، لكن لا بد أن يكون هناك فروق، وإلا لو كان دينار ودينار، خذ دينار وأعطيني دينار أبيع، وإيش الفائدة؟ بس ما قال الأخ وإيش الفائدة من دينار ودينار؟ نعم نعم.
باب تفسير العرايا. وقال مالك بن العلي سؤال علي الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فأخذ الصلاة أن يشتريها منه بتمره. وقال ابن الجليل فالعلي السادة من إلا في الجليل من الثمر يدا بيد لا يكون بالجلاف. ومما لقوله قول سهل بن أبي حكمة بالأوسط الموثقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان بالعرايا يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت تؤهل في المساكي فلا يستطيعون أن ينتظروا بها. رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع من رسلها كيدا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.
يقول العرايا في تفسيرها كما قلنا نحن من قبل، الرجل طبعا هو له صور، العربية لها صور، أن يقول الرجل لصاحب الحائط الذي صاحب البستان بيعني ثمر نخلات، ثمر النخلة هذه النخلة هذه نخلات معينة بخرصها من التمر، وأعطيك تمر عندي وأخذ هذه النخلات يعني الثمر الذي على النخل فيخرصها له ويبيعه فيخرصها له ويبيعها إياه ويقبض منه التمر ثم يسلم إليه النخلات بالتخلية، أعطيه النخلة أو نخلتين بالتخلية يعني هو طبعا الرطب ينضج شيئا فشيئا لا يكون جملة واحدة فلا يذهب يقطعها إنما يأخذ كلما استوى شيء أخذ منه شيئا فشيئا فينتشع برطبها. وكذلك من صور العرية أن يهب صاحب البستان لرجل مسكين مثلا أو لجار له أو لقريب له نخلة أو نخلتين أو ثلاثة أو أكثر فيقول له خلاص هذه النخلة ما فيها ما في هذه النخلة هذا العام هو لك، فصاحبنا يحتاج إلى تمر حتى ينتظر هذه تستوي متى وينزل متى ما عليها ويقطع الجذاذ يأخذ وقت، فيذهب إلى رجل تمار أو عنده تمر من الجيران أو غير الجيران فيقول له عندي تمر عندي نخلة فيها رطب فتعطيني تمر ويعلف هذه النخلة بخرصها فيعطيه الثمرات النخلة نخلات معلومة من هذا الحائط وهذا البستان ثم يأخذ التمر وذلك بخرصها وبشرط ألا يزيد عن 5 أوسق. كذلك من الصور أن يهبه إياها صاحب البستان فيتضرر الموهوب له بانتظار الرطب ولا يحب الرطب لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب، هذا يجوز؟ نعم، فهمتم هذا أو لا؟ رجل عنده بستان فيه نخل وفيه تمر، فيأتي ويقول لأحد الجيران أو الأقارب: وهبتك هذه النخلة أو هذه النخلات. الرجل طيب جيد جزاك الله خير، يريد أن يأخذ التمر الرطب، هذا يتضرر، ينتظر وقت حتى يستوي وينفضل الجذاذ ويكون قد يعني هو الآن بحاجة إليه، بحاجة إلى التمر، لا يريد الرطب، هو يريد التمر حتى ينتظر هذا لكي يكون رطبا ليكون تمرا، يأخذ وقت فيتضرر بالتأخير. فيقول لصاحب الذي أعطاه صاحب البستان: أعطني تمر بنفس المقدار هذا، أبيعك هذا بتمر عندك، هذا يجوز أو لا؟ هذه من سور يعني داخل من سورة من سور العرائس، صحيح؟ لا، هذه هبة، والراجع في هبتي كالكلب يرجع في خيئه، فدخل في إثم آخر، لا يجوز، هذه الصورة لا تجوز، لأنه لنفس الشخص الواهب، فلا يجوز أن يشتري صدقته ولا هبته. نعم نعم، واحد آخر. نعم،
باب بيع الدينار قبل أن يبدو صلاحها. وقال البيت عن أبي الدينار: كان عروة بن الزبير يحدث عن سعد بن أبي حفصة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحقرت قاضيهم قال المنتهى: إنه أصاب الثمرة المال، أصابهم مشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشروع يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع دينار أرضه حتى يطلع الصويا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عبدة عن زكريا عن أبي الدينار عن عروة عن سهل عن زيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدينار حتى يبدو صلاحها كالبائع والمبتاع. قال حدثنا ابن مقابل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حميد قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سباع ثمرة النخل حتى تنمو. قال أبو عبد الله يعني حتى تنمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بليل بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشفح، فقيل ما تشفح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.
تشفح عندك أو تشقح؟
تشفح.
طيب عرفنا هذا بنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. أي ثمر من الثمار لا بد أنه يعني تمر به مراحل. آخر مرحلة هي مرحلة النضوج، يعني يقال خلاص الآن بدأ يستوي وينضج. هذا واحد اثنين ثلاثة نايمين. أظن أربعة. نعم. طيب فآخر مرحلة مرحلة النضوج واستواء الثمر يبدأ بمجرد بداية النضوج، هذا يأمن غالبا العاهة والجائحة والمرض الذي يصاب به الثمر. فمثلا البصر هذا البلح أو التمر في بدايته يكون أخضر، ما دام أنه أخضر إذن يمكن أن تأتيه العاهة والمرض ويفسد، لكن إذا بدأ في الاشتداد وبدأ في لونه يحمر أو يصفر ولو حمار يسير فإن ذلك بداية أمن العاهة وأمن المرض، وغالبا يأمن بإذن الله. واضح هذا أو لا؟ الآن كلامنا بارك الله فيكم على الثمار التي على الشجر. انتبهوا، لو بعت أخضر هكذا مقطع أخضر وبيع في السوق ما في مانع، هذه مسألة أخرى. الفرق أن هذا يأمن العاه وهذا لا يأمن العاه. هذا الآن لسه ما زال في حيز الاستواء، يعني هذا لا قطع أخضر وجيء به لكي يأكله أخضر، ما أكله أو ما اشتراه ليأكل أحمر ثم أخذه أخضر، والله أعلم يصح أو لا يصح. فلو قطع له وأخذه هو أخضر خلاص حلت المشكلة. فهذا الأمر الأول. الأمر الأول أن هذا الثمر يكون على الأشجار ويكون قبل بدو صلاحه أو قبل أن يحمر أو يتصرع أو نحو ذلك، هذا أيضا شرط ثاني يعني أو أمر آخر يجعلنا نقول أن هذا البيع غير صحيح. طيب لو باع قلنا الشجر بما عليه من ثمر قبل بدو صلاحه يجوز أو لا؟ يجوز تبعا، لكن لا يجوز أصلا، يعني لا يجوز أن تشتري الثمر أصلا على هذا النحو، لكن تشتري الشجر بما عليه من ثمر ولو لم يبدو الصلاح، لأن المقصود الأول إيش؟ الشجر الأصل وليس الفرع. واضح هذا؟ طيب كذلك لو أن البستان ظهر بدو الصلاح في بعضه وفي البعض الآخر لم يظهر، تمشي شجرة شجرة، هذه بدأ فيها لا نعم هذه يأخذها هذه لا، تفعل هكذا بمجرد أن يبدو الصلاح في بعض الشجر يكفي هذا عن الكل. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام تيمية ابن القيم وغيرهما من المحققين، لأن غالبا هذا يأتي بالتدرج، وإذا لم يفعل هذا يكون فيه ضرر كبير وإتلاف لكثير من الأموال. ويلحق بهذا أيضا إذا وقع التعاقد على بطن في الزرع، بطن في الزرع البطن الأولى، تعرفون البطن ولا ما أنتم مزارعين ما تعرفون؟ المزارع يعني بعض بعض الزرع يكون له أكثر من بطن، يقولون هكذا، يعني أنه يقطع ويطلع مرة ثانية ويقطع ويطلع، نفس هذا الزرع ليس شجر من الأشجار كالبرسيم وجت هذا ونحوه، فهذا كل يقطع مرة ويخرج ويخرج ويقطع الثانية، فيقع التعاقد على البطن الأول وإن لم يخرج وإن لم تخرج البطن الثانية أو الثالثة، واضح ولا؟ نعم. لا، يقع البطن الأولى إذا ظهرت ويشفي هذا، ما يقال لا، كل بطن لابد أن يقع عليها تعاقد خاص، هذا يأتي تبع مثل هذا الذي قلناه في الثمار. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. طيب، إذا أمن العاهة وبدأ الصلاح ثم جاءته جائحة ومرض، يجوز؟ الآن أمنت العاهة وبعنا على هذا النحو ثم جاءته جائحة، اجتاحت وجاء مرضا من قدر الله سبحانه وتعالى، جاء شيء وأفسد بعدما أمنت العاهة، نعم، ما العمل؟ ها؟ البيع صحيح؟ ها؟ صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا يكون يعني يتحملها المشتري، وهذا يعني مسكين يكون هو راحت عليه، صحيح؟ قدره يتحملون الاثنين، واحد يقول المشتري الذي يتحمل والآخر يقول الاثنين والثالث يقول الباء. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، يعني الجائحة هذه لا يتحملها المشتري، يتحملها البائع، لذلك جاء باللفظ إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، ثم يقول بما تأخذ مال أخيك صلى الله عليه وسلم بغير حق. هذا هو الراجح لهذه الأدلة، والجمهور على أن الأمر هذا على الندب وليس على الوجوب، يقولون لأنه قد تملكها المشتري ويجوز له التصرف فيها فهي في ضمان، ويجاب عن ذلك بأن الأمر بوضع الجوائح تكون كرد المعيبة، كرد المعيبة، ولو كان يمكنه أن يبيعها وهي معيبة لكنه الآن فيها عيب، ثم إن البائع أدرى بثمره وأرضه فكانت في ضمان. هذا المرض الذي يأتي بعد يعني بدو الصلاة يكون قد باع، لكنها مازالت أرضه، مازالت، وهو يعلم، هو أدرى بأرضه ويعلم بها أكثر من غيره، ولعل التقصير لعله قد حذف منه شيء من التقصير في الأدوية ونحوها وفي التنظيف وإلى غير ذلك مما يمكن أن يكون مجهولا للمشتري. كلامنا الآن في هذه المسألة، نحن تكلمنا في الصباح في قضية السلع العامة في موضوع أنه إذا تلفت السلعة في يد البائع، وقلنا إذا مكنه منها وإذا لم يمكنه على التفصيل. لا، العلة بما تأخذ مال أخيك بغير حق، فتكون هنا العلة واحدة يمكن أن تمشي على غيره إذا وجدت نفس الأسباب. لا، نقول هنا أنت قلت مكنه منه، فهنا يؤخذ بكلام ابن عمر وتكون في ضمان المشتري ليس في ضمان البائع، وجدها مجموعا. لكن هنا يختلف الأمر، يختلف الأمر لأنه احتمالات التقصير من البائع في الثمار، لأنه يعالج زرعه ويقوم به، قد يعني يكون الرجل يعلم أنه سيبيع هذا، يعني لو عمله لنفسه لاهتم به اهتماما خاصا، فلذلك جعلت في رأسه. نعم. من الذي ساق السيارة وأخذها؟
المشتري.
أخذ السيارة ومشي. يعني إذا تأكد من هذا. نعم. طيب نكتفي بهذا ولا تمشون؟ نعم. لا 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 نكتفي، أنا أسألكم السؤال والجواب إيش؟ لا لا نكمل شوية، الله يجزيكم خير. يلا بسم الله.
يا
ليس ضمنا، وإنما يغلب على الظن أنه شيء واحد قريب من بعضه، البساتين يعني تكون قريبة من بعضها، لأنه السقي قريب، وكذلك المتابعة، وإذا كان في تلقيح يكون معه، وهكذا يعني شيء قريب منه.
لكن يا شيخ هذا العبرة بالدستور، البستان أو بالنوع، نوع مثلا البستان واحد وفيه نخل وفيه مثلا سدرة وفيه مثلا
لا لا، الكلام عن النخل، النخل طبعا في بستان واحد. سلام.
من بستان واحد يعم عدة أنواع من النخل، فيه برتقال، فيه مثلا
ما له علاقة، يعني هذا ما له علاقة بهذا الكلام. الآن كلام عن التمر، تمر والموسم، وهي مواسم معروفة. يعني أنت الآن كمن يحج في رمضان واحد. نعم.
فهنا العبرة هل
أو النوع طبعا. النوع الذي يكون في البستان. نعم. طيب. لذلك بارك الله فيكم، في مثل هذه اعرفوا هذه الأحكام واستخدموها وافهموها. إذا أردت أن تشتري سيارة مثلا، قل له أنا بالخيار يوم يومين ثلاث خمس، تروح وتيجي فيها، تضمن لنفسك شيء من تكون في فسحة، بحيث أنه مثل هذه الأشياء يكون فيها عيوب خفية بل هو نفسه قد لا يطلع عليها. خلاص تحمل. نعم.
باب إذا كان النار قبل أن يجب الصباح ولكن ما صاب المعاناة فهو من البائع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال قد قال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني ذلك بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالثمر.
وهناك حديث آخر، حديث أبي سعيد الخدري، أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه، ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. نعم. أي حديث قبل بدو الصلاة؟ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، إيش اللي قبل؟ قال لهم تزهي، قال حتى تحمر. فإذا أصابته عاهة بعد البدو الصلاة، جيد. ولو حصلت بعدها باب أولى. طيب، فأولى بها أنها إذا كانت بعد بدو الصلاة، لا يجوز أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاة لأنه قد يحدث فيها العاهة. لكن إذا حدث العاهة بعد بدو الصلاة فهو أيضا من البائع.
لا يجوز من ذلك أولى أن تجد، لأنه باع وبعد البيع حدث هذا العاهة. وكان الحديث العكس بعد الزكاة قلنا صرف البلوغ من باب
على كل حال حديث أمر بوضع الجوائح هذا واضح حديث جابر فيحسب المسألة يكون بعد الوضوء واضح. وهنا حديث أبي سعيد الذي فيه أن رجل أصيب في ثمار اشتراها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فلن يبلغ ذلك وفاء ديني فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا يدل على ماذا؟ طيب فهذا أولا ليس فيه أنه أصابته جائحة وهي في أرض البائع صحيح أو لا؟ ها الحديث الذي ذكرناه الآن حديث أبي سعيد هذا حديث عند مسلم أصيب رجل في ثمار افتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فالظاهر أنه اشترى الثمار بأجل وليس في الحديث أنه أصابته جائحة أو شيء وهي في أرض البائع. نعم جائحة تكون بعد بدو الصلاة لا هو أولا ما فيها جائحة وما جائحة الحديث نفس أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه
فأنا اشتراها
أي احتمال بثمن نعم
هذا جعله على المشتري فأعمل الآن وكان على الداعي فقال لا خلاص ليس لك شيء
لا لكن جعل له شيء من الرحمة به
شيء
نعم لكن حديث أنس الذي في الباب في رواية لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك غير حق. هذا الحديث لو بعت من أخيك ثمرا يعني اشتريت ثمرا فأصابته عاهة يعني نحن اتفقنا أنه لا يجوز أصلا البيع والشراء قبل بدو الصلاة أما بعد بدو فهنا البيع والشراء فقال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك غير حق. هذا والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
Thank you.